الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم إخواني الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وبقية اللقاءات في هذا الملتقى أن يجعلها مباركة نافعة خالصة لوجه الكريم. ثم إني أشكر القائمين على هذا المركز، مركز الربانيين، على الاهتمام بجانب العقيدة والتوحيد، فجزاهم الله خيراً على هذا الاهتمام الذي كان أول دعوة الرسل وأهم ما جاءت به الكتب، بل إنها مشتملة عليه من أولها إلى آخرها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي القرآن العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وهكذا يجب على كل مسلم وعلى كل داعية إلى الله وعلى أهل العلم وطلبته أن يهتموا بجانب العقيدة الصحيحة، وأن يولوها جل اهتماماتهم ويجعلوها في مقدمة أولوياتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعلم الدعاة إلى الله، فلما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وعنوان هذه الندوات يتضمن الإشارة إلى ما يبين أهمية العقيدة والتوحيد، حيث جعل العنوان: العقيدة الصحيحة صلاح البلاد والعباد. وصدق من كتب هذه الجملة ونصح لإخوانه المسلمين، فإن العقيدة الصحيحة صلاح للبلاد وصلاح للعباد. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فإصلاح الأرض لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب واستقام الناس على الدين، صلحت أحوالهم وصلحت الأرض وصلحت أمورهم. فالمنافقون والمشركون والكافرون أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فأعظم إفساد إفساد الشرك والكفر والإلحاد والنفاق. وبهذا وصف أعداء الله وأعداء رسله، فهم الكفار المشركون يفسدون في الأرض بنشر الشرك والخرافة والتكذيب برسل الله والجحد لآيات الله. أما أهل الإيمان أتباع الرسل فإنهم يسلكون مسلك الأنبياء والرسل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال ربنا في وصف المصلحين: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالتمسك بالكتاب والسنة والدعوة إلى العقيدة الصحيحة صلاح للبلاد وصلاح للعباد. وأنتم ترون البلاد وترون العباد، فما يحدث من مشاكل وما يحدث من فتن فإن نتيجة عن فساد العقيدة وفساد التصور. فإذا فسدت عقيدة الإنسان حمله ذلك على الأفعال الإجرامية، وحمله ذلك على الظلم، وحمله ذلك على الاعتداء على الآخرين، لأنه ليس له وازع ديني يردعه عن تلك الأعمال، بل إن عقيدته الفاسدة تؤزه إلى ذلك الباطل. ولهذا كان السلف يقولون: إن أهل الأهواء مآلهم إلى السيف، يعني أن أهواءهم تحملهم على التعصب لها. ثم من لم يقل بقولهم من تلك البدع والأهواء فإنهم لا يرحمونه بل يكفرونه. والمرحلة الثالثة أنهم يستحلون دمه ويخرجون على ولاة المسلمين. ولهذا هذه الكلمة مشهورة عن السلف الصالح، أن أهل الأهواء مآلهم إلى السيف. ليس هذا في الخوارج فقط بل في كل الأهواء. ولهذا كانت العقيدة الصحيحة تحارب الأهواء وتحارب البدع وتحارب الشبهات وتحل السكينة والطمأنينة في قلوب الناس إذا عرفوا الحق فعبدوا الله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وسلكوا مسلك الإخلاص والاتباع، فإنه بذلك تستقيم حياتهم وتسكن أوطانهم وتطمئن ويأمنون في عيش الرغيد، بلدة طيبة ورب غفور. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى العقيدة الصحيحة، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ومن ما يشجع أهل الإسلام على الثبات على العقيدة الصحيحة والدعوة إليها أن يتبينوا ويتعلموا مظاهر ومحاسن هذه العقيدة، ومن ذلك أنها عقيدة وسط. ولهذا اختير عنوان هذه الكلمة والمحاضرة: مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة. والوسطية والوسط في اللغة العربية تطلق على معان منها العدل، فالوسط هو العدل. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسيأتي ذكر الحديث الوارد في صحيح البخاري في هذا المعنى. ويطلق الوسط على الخيار، يعني الأفضل، فالأول العدل يعني الأعدل، والثاني الخيار يعني الأفضل. ويطلق الوسط على اسما على ما بين الطرفي الشيء وهو منه، فتقول: هذه الطاولة وسطها اللاقط، وتقول: هذا المنزل وسطه مثلا البئر، وهذه الحديقة وسطها الشجرة الكبيرة، يعني الشيء الذي بين الطرفي الشيء وهو من الشيء ليس من خارجه. وهذا من جهة اللغة. أما ذكر الوسطية التي وردت في القرآن فهو في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والحديث الذي ورد في هذا وفي تفسير هذه الآية الكريمة، وخير ما يفسر كلام الله عز وجل هو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. نسأل الله العافية. على شركهم وكفرهم يجحدون تبليغه. ما أتانا من نذير؟ فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قول الله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. انتهى الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة. وقد ورد ذكر الوسط بموارد أخرى مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر في أرجح الأقوال. وكذلك في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ليس بالجيد الغالي ولا بالرديء السيء، في الوسط، الطعام الوسط. وهذا على التفسير الثالث لمعاني الوسط في اللغة، وهو الشيء الذي بين الطرفين. وفي سورة القلم قال تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، فهذا يعني فسر بمعنى أعقلهم أو أخيرهم أو أفضلهم. وكذلك في سورة العاديات قوله تعالى فوسطن به جمعا، يعني توسط جموع الأعداء الخير. هذه الآيات الخمس أصرحها وأوضحها وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، فهم يشهدون بالعدل. وهذه الشهادة بالعدل كما تكون يوم القيامة فإنها تكون في الدنيا، فإن أهل السنة والجماعة يقومون بالعدل ويشهدون بالعدل ويحكمون بين الناس بما أنزل الله عز وجل في مقالاتهم وفي عقائدهم وفي اختلافاتهم وفي نزاعاتهم، فهم أهل عدل جعل الله وإياكم منهم. هذه النصوص التي فيها كلمة وسط أو ما ورد فيه هذه الأحرف الثلاثة. أما من جهة المعنى فالآيات كثيرة جدا في بيان العدل والخيار، مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومثل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومثل قوله تعالى في وصايا لقمان واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ومثل قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكل هذه الآيات وما شابهها تدل على أن القرآن والسنة يدعوان إلى الطريق الذي يحبه الله، وهو طريق عدل وطريق أفضل الطرق لا أفضل منه، بل لا يوجد فضل في غيره. وهذا الطريق هو الوسط الذي يحبه الله عز وجل، وهو الاعتدال. ومن ذلك قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالذين اتبعوهم بإحسان، تلاحظ هنا أنهم لم يعرضوا عن من سبقهم من السلف الصالح ولم يغلوا ويزيدوا عن الحد، بل اتبعوهم بإحسان، فهذا طريقتهم وهذا منهجهم وهذا ثناء الله عز وجل عليهم. وأما من جهة الأحاديث فالأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا في الدلالة على الاستقامة، استقيموا ولن تحصوا، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. ومن ذلك قصة قوله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، وقصة الثلاثة الرهط الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا سألوا فتقالوا العبادة، تقالوا صيامه وتقالوا قيامه وتقالوا طريقته في الزواج وغير ذلك، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الآخر أصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء وفي رواية لا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم خطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول ابن بطال في شرح الحديث النكاح من سنن الإسلام ولا رهبانية في شريعتنا، وأن من ترك النكاح رغبة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مذموم مبتدع. ثم قال في فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أراد الزيادة على هذا فهو مفسد. ثم قال: فإن الأخذ بالتوسط والقصد في العبادة أولى حتى لا يعجز عن شيء منها ولا ينقطع دونها. ومن كلام أهل العلم في هذا المقام العظيم، مقام الوسطية، الطبري رحمه الله شيخ المفسرين لما ذكر الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته، وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل، كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا. قال ابن جرير: وأرى أن الله تعالى إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه، تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياء الله وكذبوا على ربهم، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يقول في قول وسط: أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين. ثم ذكر بعض المظاهر التي سوف يأتي سردها بعد قليل. وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير مهم جدا في بيان وسطية أهل السنة والجماعة في الطوائف والجماعات والفرق في هذه الأمة، كما أن الأمة وسط بين الملل. وكذلك لابن القيم الجوزية كلام سوف أنقل بعضه، لكن من كلام شيخ الإسلام الجميل جدا في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح رد على النصارى، رد على شبه أحد كبار النصارى. ففي مقدمته كلمات جميلة في بيان وسطية أهل الإسلام ووسطية أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ رحمه الله: وقد خص الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل منهاج، كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا، فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام، فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود، ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى، لم يقل كما أحلها للنصارى، لأن الله لم يحل الخبائث لا للنصارى ولا لغيره، لكن قال كما استحلتها النصارى، ولم يضيق عليهم باب الطهارة، هذا مثال آخر، ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود، ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعتهم النصارى مثل ما سبق، فلا يوجبون الطهارة من الجنابة يعني النصارى، ولا الوضوء للصلاة، ولا اجتناب النجاسة في الصلاة، بل يعد كثير من عبادهم عباد النصارى مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات، حتى يقال في فضائل الراهب: له 40 سنة ما مس الماء. ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأتباعه. ثم قال: واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يقعدون معها في بيت واحد، والنصارى لا يحرمون وطأ الحائض، وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة، بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراف، والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه. ولذلك المسلمون وسط في الشريعة، فلم يجحدوا، هذا أمر خامس، لم يجحدوا شيئا شرعه الناسخ لأجل الشريعة المنسوخ كما فعلت اليهود، ولا غيروا شيئا من شرعه المحكم، ولا ابتدعوا شرعا لم يأذن به الله كما فعلت النصارى، ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى، ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود، ولا جعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق ونقائضه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعل من اليهود، ولا جعلوا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى، ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود، ولا أشركوا بعبادة أحدا كفعل النصارى. وأهل السنة والجماعة في الإسلام هنا لما انتهى من ضرب الأمثلة في الفرق بين أهل الإسلام والملل السابقة، ذكر مزايا أهل السنة والجماعة، قال: وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل، يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتاً لصفات الكمال وتنزيهاً لله عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، رداً على الممثلة، وهو السميع البصير رداً على المعطلة. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصمد السيد المستوجب لصفات الكمال، والأحد الذي ليس له كفوا ولا مثال. ثم قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين بالقدر والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله، والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه. وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار. من هم هؤلاء؟ الخوارج ومن؟ والمعتزلة. قال: وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار. فالمرجئة أيضا ضلوا لما قالوا إن الإيمان لا يضر معه ذنب. قال: وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهية أو نبوة أو عصمة أحد من خلقه، والعلي رضي الله عنه أو غير من أهل البيت، والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه، وهم خيار هذه الأمة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ننتقل الآن إلى لب الموضوع، مظاهر الوسطية. هل يمكن أن تحصر مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة؟ الجواب أن هذا أمر لا يمكن حصره، لكن العلماء ذكروا أهم مسائل وأبرز صور وسطية أهل السنة والجماعة، لأن وسطية أهل السنة والجماعة في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الأقوال وفي أعمال القلوب وفي كل ما له علاقة بالدين الإسلامي تظهر وسطية أهل السنة والجماعة، لأنه ما من مسألة من مسائل الدين إلا وللشيطان تسلط على بعض الناس، إما بالغلو وإما بالجفاء. لكن يشار إلى أبرز تلك المسائل، وقد مر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثله كلامه في الواسطية لما ذكر المسائل الخمس: مسألة الصفات، ومسألة أفعال الله عز وجل، ومسألة الأسماء والأحكام، ومسألة الوعيد، ومسألة الصحابة رضي الله عنه. وبين وسطية أهل السنة والجماعة المتمثلة بلزوم الحق الذي في الكتاب والسنة مخالفة طريقتهم طريقة أهل البدع الذين غلوا أو جفوا. ومن مظاهر الوسطية يا إخواني التي عليها أهل السنة والجماعة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فالعقيدة الإسلامية عقيدة سمحة، عقيدة سهلة، ليس فيها تكلف وليس فيها تعقيد، عقيدة توافق الفطرة السليمة، توافق ما فطر الله عليه الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا حتى الأعداء من الكفار يعرفون وسطية الإسلام وسماحته وسهولته ويسره، لأنهم يرون الآثار والأغلال والتعقيد والشكوك عند النصارى وعند اليهود وعند المجوس، ويرون السماحة والسهولة والموافقة للفطر السليمة والعقول الصحيحة في دين الإسلام. وهذا منهج أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، فإن أهل السنة والجماعة لزموا هذا المنهاج، منهاج اليسر والسماحة والسهولة. ولهذا كتب العقائد المؤلفة على طريقة أهل السنة والجماعة كتب سهلة، كتب واضحة، ليس فيها ألغاز، ليس فيها أشياء معقدة. وكتب أهل البدع من المتكلمين من المعتزلة وأشباههم، وكذلك ولاة الصوفية، وكذلك المنحرفين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير من أهل الضلال، تجد عندهم التعقيد وتجد عندهم العبارات الفلسفية التي يحتاج الإنسان إلى دراسة وقت طويل حتى يفهم مرادهم. هذا ومرادهم باطل. فالطريق الذي يريدون أن يوصلوا الناس بسببه إلى الله طريق مسدود، لأنه ليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أما طريق أهل السنة والجماعة فهو طريق سمح، لأنه كما قال الله: والذين اتبعوهم بإحسان يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التيسير كما قال الله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن بعض المسائل فيكره السؤال خشية أن تفرض على الأمة. وفي مرة من المرات سأله رجل يا رسول الله، يسأله عن الحج، أفي كل عام هو؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة، يعني العشاء في هذه الساعة، يعني في نهاية الثلث الأول من الليل. فكان لا يريد أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم، كان يسهل عليهم. انظروا إلى تعليمه في العقيدة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه. هذا عقيدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم كلها واضحة سهلة بينة موافقة للفطرة، ولله الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك عمليا في مواضع كثيرة جدا. كان يقول في الأسئلة يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى، لما حج بالناس حجة الوداع، كان يسأله بعض الصحابة عن أشياء قدمها أو أخرها من أعمال يوم العيد، فقال: افعل ولا حرج. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل أي الأديان أحب إلى الله قال: الحنيفية السمحة. وكان إذا أرسل المعلمين يعلمون الناس الدين يقول لهم كما أرسل معاذا وأبا موسى: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فهذا الدين ولله الحمد دين يسر وسماحة وسهولة، فلا يخرج أهل السنة والجماعة عن هذا المنهاج. وهذا من وسطية الإسلام بين أهل الغلو والتشدد والتنطع وبين أهل التفريط والإضاعة للواجبات والإضاعة للأحكام الشرعية. ومن الأمثلة أيضا على تيسير الإسلام وسماحته أيها الإخوة الكرام: الرخص الشرعية التي جعلها الله عز وجل للمسافر وللمريض ولنحوهم من أهل الأعذار. وهنا أنتقل معكم أيها الإخوة نقلة إلى أمثلة أخرى من مظاهر الوسطية ذكرها ابن قيم الجوزية في كتاب النفيس، أنصحكم بالرجوع إلى هذا الكتاب والقراءة فيه كل ما تيسر لكم لما فيه من الفوائد الجميلة. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. يقول رحمه الله: ذكر هنا 23 مظهرا من مظاهر الوسطية. يقول عن الشيطان وأنه يتصيد للإنسان، يقول: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس، يشام يعني يشم من النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. النفس البشرية أحيانا فيها إقدام وشجاعة وأحيانا فيها انكفاف وسكون. قال: فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون فيه. وإن رأى الغالب على النفس قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي زد وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني، كما قال بعض السلف، وهذا له مدخل كبير في مسألة الوسطية: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر. من هذا النص من كلام السلف نفهم أن مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة في كم مسألة؟ في جميع مسائل الدين، في جميع أمور الدين يظهر وسطية أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم: وقد اقتطع أكثر الناس. اقتطع يعني إيش؟ صدوا وردوا، قطع بهم الطريق. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قبل أن نقرأ الأمثلة ذكر 23 مثال، كل مثال منها جميل جدا يلفت انتباهك إلى معاني قد نغفل عنها. لكن قبل أن نقرأ الأمثلة هنا يا إخواني، كيف لنا أن نتحقق بالوسطية؟ كيف لنا أن نتحقق بالوسطية؟ بعض الناس عنده الوسطية على حسب هواه، وبعض الناس عنده الوسطية على حسب رأي حزبه، وبعض الناس عنده الوسطية على حسب رأي زوجته أو جماعته. إذن الوسطية ليست أهواء ولا أحزاب ولا آراء، الوسطية هي موافقة العدل وهي الخيار، يعني موافقة الكتاب والسنة على هدي سلفه. وهذا يقتضي التعلم، أن يتعلم المسلم ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان عليه أصحاب رسول الله رضي الله عنه. بهذه الطريقة يصل إلى العدل وإلى الخيار الذي مدحه الله عز وجل. الآن يقول ابن القيم بعض الأمثلة، قال: فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. هذا موجود ولا لا؟ بعض الناس لا يكاد يغسل قدمه، وإذا غسل ذراعه لا يغسل مرفقه، يتقصر ويتهاون. وآخرون ذبحهم إيش؟ الشيطان بالوسواس، يغسل العضو مرة ثم ثانية ثم ثالثة على السنة، لكن يزيده رابعة وخامسة ويغمره بالماء ويكاد يأخذ وقتا طويلا. وبالمناسبة إغاثة اللهفان هذا الكتاب عالج مسائل الوسوسة وتكلم عن أن هذا مصيده من مصايد الشيطان. المثال الثاني قال: وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم. يعني ناس لا يخرجون الواجب كالزكاة والنفقات الواجبة، وناس جاءهم وارد ونوع من الإقبال على الله عز وجل، فماذا فعلوا؟ أخذوا جميع أموالهم فأخرجوها وجلسوا إيش؟ فقراء. ثم بعد يوم أخذ إيش؟ يتكفف الناس في المساجد، أعطوني أنا محتاج أنا كذا. فهذا مخطئ وهذا مخطئ. قال الثالث: وقوم قصر بهم، هذا في الأكل والطعام، وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، لا يأكل لا يشرب بدعوى الزهد بدعوى الانقطاع بدعوى التبتل. قال: وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم، لأن كثرة الأكل تضر البدن وتقسي إيش؟ القلب. قال المثال الرابع: وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم. من ورثة الأنبياء؟ العلماء. وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، مثل من؟ اليهود. وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم، مثل من؟ النصارى. وفي هذه الأمة من شابه اليهود، وفي هذه الأمة من شابه النصارى. ففي هذه الأمة من صار يعتدي على الصالحين والعلماء وربما يقتلهم من الجبارين والظلم، وفي هذه الأمة من غلا بالأنبياء والصالحين حتى عبدهم من دون الله. المثال الخامس: قال في العزلة والخلطة، في هذا المقام يغلط فيه الناس، ناس يقول أنا أعتزل الناس وأعتزل كل شيء، وناس يتوسعون في الخلطة. قال: وقوم وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد، يعني مع ولي الأمر وتعلم العلم. قال أنا أعتزل، فصار لا يحضر الجمعة ولا يحضر الجماعة ولا يحضر الجهاد مع ولاة الأمر ولا يحضر مجالس العلم. قال: وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام، يعني حتى في مجالس الفسق ومجالس الفجور فتح على نفسه الباب بدعوى أنه لا يريد إيش؟ ينعزل عن المجتمع، فصار مختلطا حتى في لا لا هذا صواب ولا هذا صواب. قال: وقوم وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة لأكلها، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. موجود هذا ولا لا؟ يعني بعض الناس لما رأى في زمن التابعين من الخوارج رأى خنزيرا فأراد أحدهم أن يعتدي، قال لا هذا مال محترم لكتابي، وفي المقابل قتلوا عبد الله بن خباب ابن الأرت، عبد الله تابعي ابن صحابي أبو صحابي، وسفكوا دم بقروا بطن امرأته وقتلوها. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به، الجمع بين العلم وإيش؟ والعمل. شوف بعض الجماعات الضالة اللي تدعي الدعوة والنشاط في الدعوة يقولون نشتغل بإيش؟ بالعبادة، والعلم هذا يقسي القلوب، علم علم ودراسة هذا تقسي القلوب، هذا منهجهم غلط منهجهم خطأ. وفي المقابل هناك من ربما يشتغل بالعلم وأهمل إيش؟ العبادة، وأهمل الطاعة وقصر فيها تقصيرا بينا، أيضا هذا طريقة خطأ. ثم قال: وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. يعني بعض المتصوفة يقول أنا ما عاد أكل من طعام الناس ولا من أسواقهم ولا من أشتري منهم، كل هذا حرام، إيش يسوي؟ قال: أروح البرية وأجمع من الشيء النابت في البر حتى لا أقع في شبهة. كل هذا من الوسوسة والتنطع في الدين، التنطع في الدين يوصل بعض الناس إلى هذا المقام. قالوا في المقابل آخرون تجرأوا على الحرام الخالص الواضح. ثم قال: وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، ما يتزوج بدعوة الترهب والتعبد والزوجة تشغلني والأولاد يشغلوني أنا ما أريد الزوج، هذا هؤلاء ظلال. قال: وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام، الزنا والفواحش. قال: وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تعالى. وقصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. هذا في التقليد وإيش؟ والاتباع. ناس قالوا هم رجال ونحن رجال، وأهملوا أقوال من سبقهم من أهل العلم وجفوهم واستخفوا بأقوال العلماء، وآخرون عظموا أقوال العلماء حتى جعلوها مقدمة على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المناسبة أذكر ما يشهد لهذا قول أحد المفسرين المنحرفين في القرن الثاني عشر، قال على كلام ابن عباس في الاستثناء في المشيئة في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا يشاء الله. فلما روي عن ابن عباس أن الاستثناء يصح له بعد مدة طويلة، قال: ولا يجوز الأخذ بقول الصحابي إذا خالف المذاهب الأربعة، بل ولا يجوز الأخذ بالآية ولا بالحديث إذا خالفت المذاهب الأربعة. ثم قال: إذ الأخذ بالظواهر يعني النصوص من أصول الكفر، نسأل الله العافية والسلام. وصل إلى هذا الحد أن يجعل أقوال المذاهب الأربعة مقدمة على الآية والحديث، وهذا من الانحراف العظيم. قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئة الله تعالى وقدرته. من هم هؤلاء؟ القدرية المعتزلة، يجعلون مشيئة العبد مستقلة، وأن الله لا يقدر على مشيئة العبد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وتجاوز بآخرين حتى قالوا: إنهم لا يفعلون شيئا ألبتة. من هم؟ الجبرية. قالوا: إنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعل لا أفعالهم. ثم قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. من هؤلاء اللي قالوا هذا؟ المعطلة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والمتكلمين منهم، نفوا علو الله على خلقه ونفوا أنه فوق العالم. قال: وتجاوز بآخرين من المتصوفة الغلاة حتى قالوا: إن الله في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وقصر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة ألبتة، نفوا كلام الله مثل الجهمية والمعتزلة. وتجاوز بآخرين حتى قالوا: لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا قائلا بعض الآيات: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول لموسى اذهب إلى فرعون. فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منك قيام صفة الحياة به. هؤلاء فرقة يقالهم الاقترانية السالمية من الغلاة. ثم قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إن الله لا يشفع أحدا في أحد ألبتة. أنكروا من؟ أنكروا ماذا؟ الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا الشفاعة عموما، ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد كالمعتزلة وأشباههم. ثم قال: وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عند الله بغير إذن الله كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. هؤلاء الغلاة من المشركين من النصارى والغلاة في المشايخ وأشباههم. قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر. من هم؟ المرجئة. وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا الرجل من الإسلام بالكبيرة الواحدة. وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منها. وتجاوز بآخرين حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم. المعطلة ومثل سبق هذا. ثم ذكر الموقف من الصحابة وأهل البيت. وقصر بقوم حتى عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم واستحلوا حرمتهم، هؤلاء النواصب. وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية، هؤلاء الشيعة الروافض. وكذلك قصر باليهود في المسيح حتى كذبوه ورموه وأمه بما برأهم الله تعالى منه. وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يعبد مع الله. وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز. المتصوفة بعضهم يقول أسباب لا تأثر، ولا شاعر كذلك يقول أسباب لا تأثر. حتى في جماعة التبليغ جماعة خرجوا يقولون إن الأسباب لا تؤثر، وإن الأشياء تقع بتقدير الله بدون فعل الأسباب وبدون تأثير الأسباب. هؤلاء منهم من الصوفية، هذا من الضلالات، يعني نفوا سببية الأسباب. قال: وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الأسباب أمرا لازما لا يمكن تغييره ولا تبديله، وربما جعلها بعض مستقلة بالتأثير. يقول أسباب مستقلة بالتأثير من دون الله كالمعتزلة، وهذا ضلال وذاك ضلال. فالأسباب والمسببات خلقها الله عز وجل وجعل الله فيها قوى تؤثر. قلنا: يا نار كوني بردا، شاء الله عز وجل أن يسلب من النار قوتها، لكن الله عز وجل في غير هذا الموضع جعل للنار قوة الإحراق، والله اللي خلق النار وخلق هذه القوة فيها. فهؤلاء غلوا في جانب وأولئك جفوا. قال: وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات، وهم النصارى وأشباههم. وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال، وهم أشباه اليهود. وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه، يعني بالرياء والسمعة، أنا فعلت كذا وأنا صنعت كذا. هؤلاء المراؤون والمنافقون. ثم قال: وتجاوز بقوم حتى أظهروا للناس من القبائح ومن الأعمال السيئة ما يسقطون به جاههم عندهم، وسموا أنفسهم الملامتية. طائفة تقول من باب الحفاظ على الإخلاص وش نسوي؟ نظهر للناس القبيح، فيظهر للناس فعل المعاصي وترك الصلاة. يقول: أنا في البيت أفعل الخير لكن أمام الناس حتى يلوموني، وهذا أدعى للإخلاص بزعمه. كل هذا ضلال. المثال الأخير: وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب، وهذا جانب مهم. أعمال القلوب يهتم بها أهل السنة والجماعة، فهنا وسط، هم وسط. قال: قصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب، الإخلاص، الصدق، التوكل، محبة الله عز وجل، مخافة الله، أهملوها ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولا. وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليها ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح، وقالوا: العارف لا يسقط وارده لورده. يعني يشير إلى الصوفية أنه يهتم بأعمال قلبه ويهتم بما يرد عليه من الواردات، فلا يسقط الوارد اللي يرد عليه والأحوال اللي ترد على قلبه لأجل الورد للذكر أو لأجل غيره، هذا من جهله. فالوارد اللي يرد الحال حال مثلا انبساط أو حال حب لله عز وجل أو حال شوق إلى الله عز وجل، ثم أذن المؤذن، ما تقول أنا هذا الحال أستمد عليه وأحس بهذا الذوق في قلبي وبعدين أصلي، لا، قم للصلاة. أما هؤلاء الجهلة فخلطوا، منهم من أهمل أعمال القلوب ومنهم من غلا حتى أهمل أعمال الجوارح. ختم ابن القيم بسطر يبين لك ما سبق ذكره من أن هذا الباب باب عظيم لا يمكن حصره. قال: وهذا باب واسع جدا، لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة. هذا من إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 115 إلى 118. كذلك في جانب ذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، ذكر في محاضرة له في هذا الشأن الوسطية والاعتدال، أخذت منها مسألتين مفيدتين، وهي مما يقع عند الناس التساؤل عنه والغلط فيه. المسألة الأولى مسألة الخوف في السياسة، الخوف في السياسة وفي أعمال الولاة وفي تصرفات الحكومات وفي ما يقع بين الدول. والجانب الثاني مسألة الموقف من الوطن والموقف من أمة الإسلام. قال: الاعتدال في السياسة بين المبالغة في النظر إلى السياسة وبين الترك، كثير من الناس يظن أنه بسماعه لقناة فضائية أو تقرير صحفي أنه مؤهل للنظر في السياسة. يقول الشيخ: السياسة صعبة حتى عند الذين عندهم مؤسسات كبيرة، تعطيهم معلومات وأجهزة التحري. ليست السياسة بالأمر السهل الذي أفراد الناس يستطيعون التحكم فيه والحكم فيه. فاليقوى يقول فالواجب أن نكون متوسطين في هذا الجانب. فهم الأمور السياسية مطلوب، لكن يجب أن تثق في حل الأمور السياسية، أن تثق بولي الأمر، أن تثق بمن أعطي في ذلك، لأنه عنده من الأجهزة والنظر والإدراك لمصالح الأمة ما ليس عند الأفراد. فمن كان عنده نظر في تقرير صحفي أو قناة لا يجعل نفسه قائما بأمر الأمور السياسية، وكأنه عنده الغيرة على الأمة كلها وليس عند غيره غيرة مثل ما عنده، فهذا قد بالغ وترك الاعتدال. فالاعتدال في السياسة بين الفهم والقناعة، ليس كل الأمور يمكن أن تفهم من قبل الأفراد، لكن يجب أن تحاول الفهم ولكن لا تدرك القناعة، قد تكون هناك أشياء خفيت عليك، فلا تتهم ولا تبرر، لا تتهم الاتهام المطلق عند أدنى خاطر أو أدنى خبر، تتهم الحكومة وتتهم ولي الأمر وتتهم حكام المسلمين، ولا أيضا تبرر كل أفعالهم، قد يقع منهم أخطاء، قد يقع منهم تصرفات، فلا تكن من هذا ولا من هذا. الجانب الثاني موضوع الوطن والأمة. يقول منا من يفرق في وطنه الذي هو مخاطب أساسا لوجود الولاية عليه، يفرق الناس في هذا الوطن ويشتتهم ويفرط في هذا الوطن ويفرط في رعاية مصالحه، وهذا ليس بسليم. مصالح الأمة الإسلامية مطلوبة أن ترعى ويحافظ عليها، لكن أولا يحافظ على مصالح الوطن الذي أنت فيه، هذا أنت مخاطب فيه أولا. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وبمن حولك. تعرفون يعني هذا يعني حببت الإشارة إليه لأنه مفيد. وطنك الآن، أنت مثلا في السعودية، أنت في الكويت، أنت في مصر، أنت في أي وطن مسلم، لجيرانك حق، هذا من مواطنتك أن تحسن إلى جارك، أن تحفظ حق الطريق، أعطوا الطريق حقه، أن تحفظ أمن المجاورين لك وتحسن جوارهم. فليس الاهتمام بالوطن والدعوة إلى المحافظة على مصالحه غلطا كما يزعم بعض الناس، بل إن الأحاديث النبوية دلت على جوانب كثيرة جدا فيها الاهتمام بشؤون الوطن ومصالحه، الاهتمام بالجار، الاهتمام بالطريق، الاهتمام بمصالح إخوانك المسلمين الذين أنت وإياهم في بلد واحد يسير عليك أنظمة واحدة. اتقوا اللعانين الذي يتبرز في طريق الناس وفي ظلهم، الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار، لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة. كل هذه من حقوق الوطن، من حقوق المواطنين، من حقوق المسلمين الذين فيه، حتى المعاهدين، حتى غير المسلمين لهم حقوق وعليهم حقوق. فهذا بعض الناس قد يهملها ويفرط في وطنه ويسيء إلى وطنه بدعوى أنه يهتم بمصالح الأمة الإسلامية، وربما كان اهتمامه في غير محله، وربما يتصرف بتصرفات خارجة عن الحكمة. أيها الإخوة الكرام، أحيلكم أيضا على كتاب جميل جدا، هو بين يدي الآن لكن الوقت تمت ساعة كاملة الآن، فأحب أن أختم، ولكن أحيلكم على هذا الكتاب، وهو محاسن الدين الإسلامي، محاسن الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنت أريد أن أنقل منه بعض العبارات، لكني إذا أحلتكم عليه لعلكم تقرؤونها فيه. فإن إبراز مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة من محاسن الدين الإسلامي، ومن أسباب دخول غير المسلمين في الإسلام، ومن أسباب هداية الفرق المنحرفة، وما شاء الله أن يهتدي من عباده أن يعرف محاسن الدين الإسلامي، فإنه في كل أمر من أمور الدين محاسن عظيمة جدا، شهد بها الأعداء، وقبل ذلك شهدت بها النصوص الشرعية، شهدت بها العقل السليم، شهدت بها الفطر المستقيمة. فلا بد يا إخواني أن نتعلم وأن ندرس حتى نستوضح ونستبين مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة، وأنهم الفرقة الحق الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم أصابوا كبد الحقيقة في كل أمور الدين ولله الحمد. هم السلف الصالح، هم الذين ساروا على ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وكل هذا يحتاج منا أن نتعلم وأن نتفقه في الدين، وأن نتلقى عن الراسخين في العلم، نتلقى عنه المنهج السليم المتوازن الذي يجعل الإنسان يعيش حياة كريمة، حياة طيبة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على دينه، ويرزقنا الاستقامة على الصراط المستقيم، ويجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، إنه سبحانه جواد كريم. وفي ختام هذه الكلمة والمحاضرة أكرر الشكر والتقدير لإخواني الذين رتبوا هذا الملتقى المبارك بهذا العنوان الجميل: صلاح العقيدة الصحيحة صلاح للبلاد والعباد. فجزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا على حضوركم ومشاركتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.